السلام عليكم ورحمة الله جميعاً، أخوكم ماجد المويشير. أولاً أحب أشكر ميديا تأمين ممثلة بالأخ أمين علي تحت الفرصة لي، وإن شاء الله أني أكون ضيف خفيف عليكم. موضوع النقاش راح يدور حول التحديات اللي تواجه إدارات مطالبات المركبات وبعض الاقتراحات لتحسين أدائها. قسمت الموضوع القسمين الرئيسيات اللي هو التحديات الداخلية والتحديات الخارجية. النقاش راح يكون إن شاء الله بشكل عملي أكثر، وكمقدمة لازم نفهم أنه أي إدارة مطالبات تعتبر هي خط الدفاع الأول لسمعة أي شركة، وبالتالي فشل أي إدارة مطالبات بتنفيذ هذه الوعود بالتأكيد راح يأثر على سمعة الشركة بشكل عام. ونبدأ على بركة الله بالتحديات الداخلية. أول تحدي يواجه إدارات المطالبات عدم وجود دليل إجراءات واضح ومفصل للإجراءات اللي يتم اتخاذها على أي مطالبة. طبعا دليل الإجراءات هذا غالبا يكون يربط جميع اليونت الموجودة تحت إدارة المطالبات، سواء الأوبريشن، الريكفريز، السالفج، الأنتي فرود، البروفايدرز. وللأسف شركات كثيرة تهمل الجانب هذا، غالبا تكتفي بمجموعة ورقات بسيطة يذكرون فيها كيف تفتح المطالبة، إيش المستندات المطلوبة، وكيف تدفع المطالبة في النظام المستخدم في الشركة، حتى تقدر تسوي الكليم بروسيجرز أو دليل الإجراءات للمطالبات. مهمة صعبة ولكن مش مستحيلة، يحتاج لها بحث، يحتاج لها قراءة، يحتاج انك تبحث عن افضل براكتس في السوق المحلي او الخارجي، يعني مو شرط انه يكون محلي. طبعا اغلب الشركات تصمم البروسيجر بناء على السيستم الموجود الحالي عندها، فغالبا السيستم اذا كان قوي راح تكون الاجراءات عندك واضحة وسهلة، بعكس لما السيستم يكون ضعيف فراح تضطر انك تسترسل اكثر في الاجراءات وتفصل اكثر حتى تغطي النقص اللي موجود في النظام. وكبداية لتصميم دليل إجراءات يحتاج أنك تشكل فريق من جميع اليونتس الموجودة تحت الإدارة، بالإضافة إلى إذا كان في إدارات أخرى ممكن تساعدك زي إدارة الـR&D إذا كانت موجودة في الشركة. وبعدين يبدون يفهمون الإجراءات الحالية. إذا فهمت الإجراءات الحالية راح تفهم إيش احتياجك. لا تبدأ مباشرة في موضوع أنه راح تصمم دليل إجراءات أنه بحط إجراءات جديدة مباشرة. الصحيح أنه تحط الإجراءات أزز بعدين تحط التوبي. غالبا يستغرق الوقت من 4 شهور و6 شهور حتى تطلع في دليل إجراءات مفصل وواضح ويتم اعتماده من الإدارة العليا. وفي نقطة مهمة وهذه تواجه مدير المطالبات لما يبغى يغير في بروسيس معين، غالبا راح يلقى فيه ممانعة من قد تكون الإدارة العليا، ممانعة من الموظفين، ممانعة من السوبرفايزرز، أي أحد. فالموضوع هذا جدا طبيعي، في شخص ما يحضرني اسمه والله، ولكن طرح الموضوع هذا بشكل واضح بحيث أنه اللي يفهم أنه الممانعة هذه راح يراها أنه شيء طبيعي أو شيء صحي حتى. طبعا هو قسم التغيير أي بروسيس راح يمر في مراحل. المرحلة الأولى اللي هي الشاك، الصدمة، أن الناس انصدموا في موضوع التغيير أو التجديد أو التطوير اللي راح يحصل، فراح من الشاك راح ينتقلون للريفيوزر، الكل راح يرفض التغيير هذا بشكل قوي وشكل عنيف مرات. وهنا يجي دور مدير المشروع. مدير المشروع لازم يتجاوز مرحلة الشاك والريفيوزر بأسرع وقت ممكن، لأن كل ما طالت كل ما صعبت المهمة عليه. لازم يسحبهم الفيز الثالث اللي هو يسمونه الراشنال أندرستاندينج. هنا قد يحتاج اجتماع معهم يفهمهم، يشرح لهم إيش اللي صاير وليش نحتاج التغيير هذا. طبعا بعد المرحلة هذه، بعد ما استوعبوا يعني الحاجة للتغيير، هنا يتم الانتقال للمرحلة الرابعة اللي موشنال أكسبتنس. بعدها الانتقال للمرحلة الخامسة، وهذه جدا ضرورية، اللي هي الاكسرسايزنج. هنا انت راح تحطه في بروسيس معينة، بروسيجر معين تحطه، فراح تلقى انه يحتاج تعديل. فهنا الاكسرسايزنج اللي قاعد يحصل انه تعدل وتبدل بعض الفقرات، او تعدل بعض البروسيس اللي مطبقة او اللي تفكرون تطبقونها. بعدها بعد ما تنتهي من الموضوع هذا وخلص ووصلت لنتيجة مرضية، خلينا نقول انه قدرت تشكل دليل اجراءات واضح، تبدأ مرحلة الانتجريشن. فارجع واقول نصيحة، لا تتضايق اذا كان وجدت ممانعة، الامر جدا طبيعي والموضوع يحتاج لصبر لا اكثر ولا اقل. التحدي الثاني اللي هو عدم وضوح الوثائق. طبعا هذا يكون في الشام الأغلب، لأنه الآن الوثيقة الموحدة قضت على الموضوع هذا. بالنسبة للوثائق الشامل، في شركات قد أنها تستخدم نصوص ركيكة في الشروط، تقصد شيء وتكتب شيء آخر، الحجة فيها تكون غالبا ضعيفة. فدائما أنا أفضل أنه يتم مراجعة الوثائق بشكل واضح، يتم إشعار الإدارة فيها أنه يتطلب الموضوع تعديل. أنا عارف أنه يأخذ وقت طويل للتعديل وأخذ اعتمادات جديدة من المؤسسة، ولكن لازم أحد يتحرك في الموضوع هذا. وبرضه نرجع ونقول اجمع أفضل ما في بالسوق. طبعا يمكن هذه مش مهمة إدارة المطالبات، ولكن يجب أنك أنت كإدارة مطالبات، أنت اللي قاعد تطبق الشروط هذه، وأنت اللي قاعد، خليني أقول، يعني بتستقبل ردود الفعل من العملاء. ردود الفعل من العملاء مثلا، خلينا نفترض أنه في شرط معين مو واضح وبدأوا يتكلمون أغلب العملاء عليه، يعني معناته عندك مشكلة ما قدرت أنت توصل المعلومة له. فهنا يلزم أنه مراجعة الوثائق بشكل واضح، وخلينا نقول إعادة تصميمها من أول وجديد، وينطبق عليها نفس اللي ينطبق على اللي تكلمنا فيها، اللي هو دليل الإجراءات، أنه برضو راح تحصل ممانعة، قد أنك تحصل ممانعة وتبدأ في البروسيس هذه معهم من أول وجديد إلى ما تقنعهم، وتبدأ في مرحلة تصميم وثيقة جديدة، أو مو شرط وثيقة جديدة، خلينا نقول وثيقة محدثة، بحيث أنه تكون نصوصها واضحة وصريحة ما تحتمل التأويل. وبالتالي أكيد المطالبات راح تمشي بسلاسة كذا، ولا راح يكون في عندك مشاكل تواجهها مع العملاء أو مع البروكرز أو مع الايجنت أو مع السيلزمان. ومن خلال ملاحظتي متابعة الوثائق الشامل في مختلف شركات التأمين، نجدها متفاوتة جدا، خاصة في الستاندر بوليسي. نجد أنه الاستثناءات في القسم الأول الخاصة في تغطية الشامل، بعض الشركات فيها 5 استثناءات. طبعا هذا يؤثر كثير على تغطية المطالبات، فأنت تضطر أنك تغطي مطالبات المفروض ما تغطى على وثيقة الشامل، تغطى قد يعني بوثائق أخرى. وفي شركات خلينا نقول فيها وثائق الشامل محكمة جدا، لدرجة أن الاستثناءات توصل إلى 27 أو 28 استثناء لتغطية الشامل، فيضطر العميل إلى أنه يناقش الاستثناءات هذه ويطلب تغطية إضافية، وقد أنه ينتج عنها سعر إضافي، دفع بريميوم إضافي. بعكس الوثائق الضعيفة اللي ما فيها استثناءات، خلينا نقول بشكل واضح، أو استثناءات قليلة، العميل بالنسبة له الحوادث اللي غير مغطية بشركات أخرى راح أنت تغطيها، لأن أنت سكت عنها يعني ببساطة. وبالنهاية أداء إدارة المطالبات راح يتأثر بشكل سلبي أو إيجابي بحسب قوة الوثيقة. ننتقل إن شاء الله للتحدي الآخر اللي هو الاحتيال. الكل يمكن عارف أنه الاحتيال عندنا وصل مستويات عالية، نسب عالية جدا. أذكر في إحصائية بداية 2016 أنه 30% من مطالبات المقدمة على شركات التأمين فيها احتيال. طبعا الاحتيال هذا 100% أثر على على نتائج الشركات، ولكن مكافحته للأسف جدا ضعيفة، سواء من الشركات أو حتى من الجهة المنظمة أو من الجهة التنفيذية زي المرور أو الشرطة أو الدفاع المدني. فبالتالي نتيجة لهذا الضعف دائما شركات التأمين تعتمد على نفسها في مكافحة الاحتيال، ويتطلب الأمر بالتأكيد لإنشاء وحدة مكافحة الاحتيال في الشركة، وهذا جدا أمر ضروري ولا يستسهل فيه. والحديث صراحة عن الاحتيال يطول، وإذا دخلنا فيه بشكل موسع راح نكتشف أنه الشركة مرات لها دور كبير في موضوع الاحتيال هذا، مثلا في اختيار مزودين الخدمة، أنها تختار مزود خدمة يكون رخيص ولكن قد يكون يقدم عليك، يعني يمارس عليك الاحتيال. مثلا بعض المراكز الإصلاح مثلا تطلب منك قطع غيار ولا تستخدم القطع هذه ولا تستبدلها أصلا، فتستفيد منها يعني بشكل أو آخر، وكل هذا بسبب أنه الرقابة عندك ضعيفة يعني في الشركة. فيفترض أن الشركة تبحث دائما عن مزودين الخدمة اللي لهم سمعة على الأقل تكون نظيفة. والأمر هذا جدا سهل، ممكن حتى أنك ترجع يعني لزملائك في شركات التأمين الثانية وتأخذ رأيهم فيه في مزود الخدمة هذا. ومن المشاكل في الاحتيال أنه عدم وجود قاعدة بيانات للأشخاص المحتالين، إذا أقدر أسميهم. طبعا القائمة هذه حتى لو كانت موجودة فعلا عند بعض الشركات، أنا أعتقد أنه ما تقدر تشاركها مع شركة أخرى، قد ينتج عنها مساءلة قانونية، أنه كيف تفصح عن شخص أو عن أسماء أشخاص أنه سبق لهم الاحتيال، وأنه كأنه تشهير، ممكن يعني يعد من التشهير. يمكن الأخوة القانونيين أفهم من الموضوع هذا. وبالإضافة إلى أن الرادع ضعيف جدا، يعني دائما شركة التأمين للأسف، وهذه أنا أكررها كثير، أنه إذا اكتشفت الاحتيال تكتفي أنه تقفل المطالبة وتقول أهم شيء ما أدفع، ولا يحاول يصعد الموضوع، وهذا اللي خلى المحتال أنه يحتال مرة ثانية يعني ويتمادى. ببساطة إذا أنت كشفتني كشركة تأمين، أروح لشركة ثانية ممكن تعدي عليهم، وحصلت كثير هذه. ومن مظاهر الاحتيال طبعا اللي انا ملاحظها انه الثيرد بارتي هو اكثر من يحاول يحتال عليك، ولكن هذا ما يمنع ان اللي مأمن شامل ممكن يحتال برضه. طبعا يحضرني موضوع انه الاستفادة من اي مصادر تحت يدك انه تقدر تحدد مطالبة الاحتيال ولا لا. على سبيل المثال كان في مطالبة سابقة مرت علي، عميل حب يستفيد من موضوع ان مؤسسة النقد يعني طلبت من شركات التأمين انه ما تطلب تقرير الدفاع المدني في حال غرق سيارة. اعتقد التعميم هذا من 3 سنين او 4 سنين، ناسي بالضبط. ف تقدمنا بعد فترة وادعى انه سيارته نتيجة سيول معينة حصلت. ف طبعا تقدم بعد فترة من الأحداث اللي حصلت، ففي موقع أذكر استفدت منه اللي هو اسمه أكي وذر. طبعا هذا مختص هذا في تسجيل الأحداث، أو خلينا نقول المظاهر الجوية بشكل كل يعني بكل ساعة في جميع مناطق العالم. وطبعا هذه جدا دقيقة لأنها مأخوذة من مراصد الجوية، بالإضافة إلى مراصد اللي هي المطارات خاصة أنه قاعدة تستخدم كثير الموضوع هذا بخصوص يعني سلامة الإقلاع والهبوط. فرجعت للتاريخ اللي هو ذكره، لأن هو ذكر تاريخ معين أنه حصل غرق للسيارة. لما رجعت وطلعت التقرير حق الأرصاد الجوية، تبين لي أنه الجو كان مشمس أصلا ذاك الوقت، الأيام اللي قبله واللي بعده مشمسة، فما كان في أمطار ولا كان في شيء في المنطقة. فواجهناه بالمعلومة هذه وسحب مطالبته. فالمقصد أنه جميع المصادر اللي تحت يدك حاول تستفيد منها بشكل كبير، خاصة أنه والكل عارف أنه لما أنت تراسل مثلا الدفاع المدني، وخاصة الدفاع المدني للأسف أنه أضعف جهة بإصدار التقارير، ما يصدر تقارير أشبه ما تكون مشهد أنه راجعنا فلان وادعى أنه حصل له كذا كذا كذا، بدون ما يتأكدون أنه والله فعلا حصل الشيء هذا، الحدث هذا معه ولا ما حصل. ومثل ما ذكرت أنه موضوع الاحتيال جدا طويل ومتشعب، وصعب يمكن حصره في يعني في المحاضرة هذه، ولكن قد إن شاء الله يسمح الوقت مستقبلا ونتكلم عنه بشكل مفصل. من التحديات الأخرى والضرورية اللي هو اختيار فريق العمل كمدير مطالبات. إذا كان عندك فريق عمل ناجح فهذا نجاح لك، إذا كان فريق العمل عندك ضعيف فهو راح ينعكس الضعف عليك أنت. وببساطة حتى تقيم الوضع هذا جرب تاخذ إجازة أسبوع وشوف، إذا حصل مشاكل معناته أنه الإشكال عندك أنت كمدير مطالبات، لأنه ما قدرت تنقل الخبرة اللازمة لهم أنه يشتغلون من دونك. يمكن بعض مدراء المطالبات يعتقد أنه هو محور الكون، يعني أنه الجميع لازم يكون عنده ويرجع له وينفذ التعليمات اللي هو يقولها على كل مطالبة. وهذا يؤكد كلامي في المرحلة الأولى لما تكلمت عن أنه لازم يكون فيه دليل إجراءات المطالبات، بحيث يكون محدد فيه الأثوريتيز بالكامل، كل واحد عارف وين صلاحيته، وين شغله، منين يبدأ وين ينتهي عمله. مدير المطالبات مهمته إدارية بحتة، مو مهمته أنه يدخل في البروسيس، الديلي بروسيس. المفروض أنه حتى يعني أنا لاحظت أنه بعض الموظفين يتجاوز مثلا السينيورز ويتجاوز السوبرفايزر ويروح مباشرة للمانجر يستفسر عن شيء، وهذا خطأ. المفروض أنه يستفسر من السوبرفايزر، والسوبرفايزر إذا كان عنده الرد يعطيه، ما كان عنده الرد يرجع لمدير المطالبات. بالتالي أنت قاعد تنقل الآن خبرة للسوبرفايزر، والسوبرفايزر قاعد يوزع الخبرة هذه على الموظفين. وبالنسبة لتدريب الموظفين، توجد بعض الدورات اللي تفيد كثير في إدارة المطالبات، ولكن للأسف غير متوفرة في السعودية. أنا شخصيا بحثت عن دورات عن الدمج أسسمنت، ولكن للأسف ما لقيته، واضطرينا نتعامل مع معهد في أحد دول الخليج، وأنت دبلنا مدرب على أساس يدرب يعني الموظفين. في الدورات هذه جدا ضرورية، في الدورات اللي على السوفت سكيلز وهذه مهمة، ولكن إذا ما أهلت تأهيل صحيح على اللي يخص عمله بشكل يومي، الدمج أسسمنت، حتى الأنتي فرود، الأمور هذه هي اللي فعلا راح تبني إدارة مطالبات قوية. بكذا أنا أختم اللي هي التحديات الداخلية، وبالتأكيد في تحديات وفي مشاكل تواجه شركات تأمين داخليا، ولكن ما أسعفتني بصراحة الذاكرة لها، ولكن في حال أنه حب أحد يطرحها ونتناقش فيها أكون له شاكر. والآن إن شاء الله ننتقل للتحديات الخارجية. وأول تحدي أراه مهم بالنسبة لي اللي هو جهات مباشرة الحوادث. جهات مباشرة الحوادث غالبا هم المرور وأقسام الشرط والدفاع المدني، يعني شركة نجم. شركة نجم ما راح أتكلم عنها لأنها تكون هي أصلا أقرب لشركات التأمين، فمواجهة المشاكل معها جدا قليلة بحكم التواصل المستمر معهم وسهولة التواصل معهم. الجهات الأخرى اللي هي الجهات الحكومية دائما التواصل معهم صعب، وحتى أكون أكثر صراحة كثير يتجاهلون شركات التأمين. فالتجاهل هذا يؤدي إلى أنه أنت تضطر أنك تدفع مطالبة حتى ما تتجاوز 15 يوم اللي أقرت عليك مؤسسة النقد. فبالتالي أكثر الاحتيال للأسف جالسين نواجهه من المطالبات اللي تجينا عن طريق المرور أو أقسام الشرط.
ولهذا السبب أعتقد أنه كثير من إدارة المطالبات تعاني من الإحباط، الإحباط التام بسبب يعني تجاهل المرور أو الشرط لهم. ولكن أنا أعتقد أنه شركات التأمين، يمكن ذكرت أنا في الجزء الأول في التحديات الداخلية خاصة في الاحتيال، أنه شركات التأمين ما كانت يعني تبلغ عن عمليات الاحتيال اللي قاعدة تحصل. وبما أنه دورك كمسؤول أو كمدير في إدارة المطالبات، واجب عليك أنه تبلغ عن أي احتيال سواء صغير أو كبير. مهمتك أنه تبلغ عن أي احتيال حصل أو وقع، وش ما كانت الأطراف اللي داخلة فيه. عدا ذلك راح يستمر الموضوع ولا راح ينتهي. في حال ما تجاوب معك المرور، خلينا نقول مثلا انت راسلت قسم المرور اللي صدر التقرير ويعني ما رد عليك، لا تستسلم، مباشرة ارفع للجهة اللي اعلى منه. ما ردوا عليك ارفع للجهة اللي اعلى، حتى لو اضطريت انك تراسل مدير الامن العام. القضية مش قضية انه مبالغ راح تندفع او اندفعت، القضية قضية احتيال، القضية أنه لازم نقضي على هالظاهرة هذه بشتى الطرق. وأرجو رجاء خاص من مدراء المطالبات خاصة عدم التساهل في الموضوع هذا. وبالنسبة بسبب خلينا نقول 15 يوم اللي فرضتها مؤسسة النقد علينا، ما يعني إذا دفعت مطالبة ان وانت شاك فيها انه تخليها، يعني خلاص تقول ان دفعنا المطالبة وانتهينا. لا لا، الصحيح انه تتابع الموضوع وممكن تسترد المبلغ. القضية جدا سهلة ولكن يحتاج لها جهد وصبر. والآن ننتقل لنقطة جديدة بالنسبة لتعاميم مؤسسة النقد اللي تصدر بين وقت ووقت، وخاصة خلال السنة الأخيرة لاحظنا في أكثر من تعميم صدر يصب في مصلحة ممكن نقول الطرف الثالث أو العميل. وآخرها يمكن كان اللي هو التعميم الخاص في الأحكام القضائية، وأنه على شركات التأمين إنها ما تطلب مستندات إضافية. أنا مع القرار 100%. أولا الأحكام هذه، الأحكام الشرعية أو القرارات اللي تصدر من لجان الفصل بالمنازعات التأمينية، يفترض أنها قرارات قطعية ومعك شهر في الاستئناف إذا حبيت تستأنف، أذروايز لازم تدفع. ف يعني كثرة الطلبات اللي كانت تطلبها شركات تأمين ما كانت منطقية ببعض طلباتها، يعني تعبئة ملف لا أكثر ولا أقل، وهذا أثر تماما على السيرفيس اللي قاعدة تقدم. ولكن إذا حبينا مثلا نلقي الضوء على بعض الأمور اللي أنا أرى أنه يفترض فيها إعادة النظر، مثلا حق الرجوع. حق الرجوع هذا، يعني حق الرجوع طبعا على المؤمن له، اللي هو في الوثيقة الموحدة أو الوثيقة الموحدة أو التأمين الإلزامي للسيارات. طبعا هذا أضاف عبء على شركات التأمين أنه تدفع المطالبة لو كانت مرفوضة حتى، وبالنهاية تسترد المبلغ من العميل. طبعا هذا أدى إلى مثل ما ذكرت زيادة العبء على الشركة. الإشكال هنا في الاسترداد دائما من العميل او من الطرف الثالث فيه صعوبة، يعني جميع شركات التأمين تواجه فيه صعوبة، وهذا يمكن واضح جدا في قوائمها المالية. ومثل ما هو معروف حتى نسترد هذه المبالغ قد يستغرق وقت طويل جدا، من بين يعني بلاغات عن طريق المرور او الشرطة حتى يتم استرداد المبلغ. وفي حال انه ما دفع المبلغ راح تضطر انك تصعد الموضوع يمكن السمة، ممكن ترفع قضية في المحكمة. فالوضع راح يكون فالوضع جدا صعب جدا صعب. فيفترض وجود تشريع معين او تنظيم معين يسهم في سرعة عملية السداد. يعني وكمثال إذا الواحد حب يفكر خارج الصندوق، قد يكون في شخص قادر أنه يدفع ولا عنده مشكلة في الدفع، ولكن بسبب أنه نفترض أنه في مدينة أنت ما أنت متواجد فيها كشركة تأمين، فإيش يمنع أنه مثلا تصدر فاتورة عن طريق نظام سداد، فاتورة يروح يسددها، يدخل حسابه ويسددها لك. طبعا هذه من الطرق اللي ممكن ان نستخدمها كشركات تأمين لتحصيل المبالغ. بالنسبة لآخر نقطة أحب أتكلم فيها اللي هي لجان الفصل بالمنازعات التأمينية. طبعا لاحظنا أنه لجان فصل المنازعات خلال يمكن 3 سنوات أو 4 سنوات صارت هي اللي تحكم في قضايا الديات، وهذا سهل على شركات التأمين بصراحة دفع المطالبات الوفيات، ولا عد أنه صار عندك احتياطيات قديمة. يفترض أنه ما عد راح يكون عندك احتياطيات قديمة للوفيات والإصابات بسبب أنه صارت تصدر القرارات خلال يمكن 6 شهور يجي القرار بدفع دية، وهذا أمر يشكرون عليه. وعلى فكرة بالنسبة للتعميم اللي صدر من مؤسسة النقد بخصوص الأحكام الشرعية، فالتقارير أو القرارات عفوا قرارات لجان فصل المنازعات يندرج عليها وينسحب عليها نفس اللي ينسحب على اللي هو يعني صكوك الشرعية، فما يجوز شركة التأمين أنها تطلب أي مستندات إضافية مع وجود القرار، علما أنه أصلا يعني ما ترفع دعوة إلا عن طريق المستندات ويرسلون لك أصلا المستندات. ولكن نفترض جدلا عدم وجود بعض المستندات اللي أنت تراها ضرورية، مجرد ما صدر القرار يفترض أنك تدفع عليه وينتهي الموضوع إن شاء الله. هنا يمكن هذا كان آخر شيء عندي بتكلم فيه، وأبيكم تعذروني إذا كان في بعض القصور بعض يعني النقاط، وإذا كان في خطأ أو معلومة ذكرتها بشكل خطأ يا ليتكم يعني تنبهوني عنها حتى نتلافاها. ويعطيكم العافية.